بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من وتستمر المعركة. الحقيقة المعركة النهاردة عن آفة من آفات النفاق، وهي فخ يوقع الشيطان فيه الإنسان. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة آفات عشان الواحد يتجنبها ويخاف من الوقوع في هذا الفخ. أول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب. نتكلم عن الكذب النهاردة. وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يبقى الشيطان عايز يوقعك في الفخ ده. الحاجة التانية في موضوع الكذب، أو التحذير التاني الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. يعني إيه الكذب يؤدي إلى الفجور أو يهدي إلى الفجور؟ يعني الكذب حتما سيقعك في كذب تاني في كذب تالت حتى تدمن الكذب فتقع في الفجور. و لازم يا جماعة نتذكر قول الله تعالى في موضوع الفجور دوت في القرآن: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى الفجور ده سيؤدي إلى الوقوع في الجحيم. طب الجحيم ده فين؟ هل ده في الآخرة ولا في الدنيا؟ ابن القيم حقيقة بيقول الجحيم هنا، والنعيم في هذه الآية بينصرف إلى ثلاث حاجات: الفجور يؤدي إلى الجحيم في الدنيا وفي دار البرزخ في القبر، ويوم القيامة في دار القرار. يبقى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار هي فيها النعيم وفيها الجحيم. طب ايه كمان الحاجة التالتة؟ حقيقة ان الله تعالى يعاقب الكاذب، خاصة لو كان اماما او لو كان قدوة او لو كان زعيم او لو كان شخص معروف. ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: الامام الكاذب، والشيخ الزاني، والعائل المزهو. يا جماعة إذا كان يوم القيامة ربنا سيسأل الصادق عن صدقه، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالك بالكاذبين. الصادقين في الآية دي بعض العلماء قالوا والمفسرون قالوا أنها جاءت في الأنبياء، ربنا هيسأل الأنبياء: ماذا أجبتم؟ فكيف بمن أرسل إليهم الأنبياء؟ سيسأل الصادق فكيف بالكاذب. رابع حاجة تحذير من الكذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح كان إذا اطلع، اسمعوا كويس، كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه. الله، كان في صحابة بيكذبوا؟ بيكذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقومهم وبيصححهم وبيحطهم مرة ثانية على الطريق الصح، لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، يعرض عنه، يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في الحديث: ما كان أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة، فما تزال في نفسه، يظل شايلها له في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. والصحابة صاروا على نفس الطريق. عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله من الكذب. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات البسيطة، مرة عزم بلبن على بعض الصحابيات فقالوا: لا نشتهيه يا رسول الله. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا كذبا وجوعا. هم كانوا ساعات مثلا واحد يعزم على واحد بحاجة يقولوا: لا 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 والله ما جعان، لا والله العظيم مش عايز، وهو يكون عايز. شوفوا النبي في هذا الحديث يقول للصحابيات: لا تجمعنا كذبا وجوعا، كانوا هم فعلا جعانين. فالتدقيق حتى في الحاجات البسيطة. آخر تحذير حقيقة هو تحذير في الآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن الكاذب يعذب في قبره. إزاي؟ يأتيه رجل بكلوب من حديد، فيأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فقال: هو الرجل الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق. شوفوا تخيلوا، يعني واحد يكذب، النهاردة الكذب ممكن ينتشر في فيسبوك وتويتر وفي اليوتيوب وفي جورنان وفي مجلة وفي إذاعة وفي تلفزيون، فينقل وينتشر فيعاقب هذا الرجل في قبره بهذه العقوبة. طب أنا هتكلم عن النهاردة، أنا هتكلم عن الكذب بقى في حاجات عملية، مواطن الكذب اللي الشيطان هيصطادنا فيها ويحاول يوقعنا فيها، وهتكلم عن حاجات بره الجامع، لأنه الإسلام مش في جامع بس يا جماعة، احنا بنتكلم على اختبار يختبره الله تعالى للعباد خارج إطار المسجد، خارج نطاق الحدود اللي احنا بنفتكر الإسلام محصور فيها. طيب خمس أوامر أو خمس مناطق ممكن الكذب يغزوها. أول حاجة التجارة، وأنا بقول التجارة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أنه هو ينصح الناس مش في الجامع، ده كان بيروح إلى شر الأماكن وهي الأسواق كما جاء في الحديث ليعظ الناس في هذه الأماكن. في الحديث الصحيح أنه ذهب إلى السوق فرأى الناس يتبايعون فنادى بأعلى صوته: يا معشر التجار. استجاب بعضهم ولم يستجب البعض الآخر، فقال: يا معشر التجار، ثم قال ثالثا: يا معشر التجار، حتى ترك الناس البيع والشراء ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كلمة صاعقة: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. في حديث ثاني حياة أن الصحابة نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا هذه الكلمة الصاعقة فقالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل لنا البيع؟ قال: بلى، ولكنهم، يعني التجار، يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. ثلاثة يقول لك إيه: والله العظيم واقف عليا بكذا، ويأتي واقف عليه أكثر من كده، والله العظيم لو لفيت السوق كله عشان تلاقي مش هتلاقي زي دي، ويكون كاذب في هذا الأمر. وعشان كده الشيطان بيحضر البيع والشراء. حديث الصحيح: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع. الشيطان بيحضر عند كل بيع وشراء، فشوبوا بيعكم بالصدقة. ده أول مجال الكذب بيدخل فيه. المجال الثاني التباهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. إيه مناسبة الحديث دوت؟ واحدة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن لي زوجا ولي ضرة وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب. بتقولي كذا ده عشان إيه؟ عشان تغيظ ضرتها أو جارتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني اللي بيتظاهر انه مثلا عنده هو ما عندوش، او بيلبس حاجة مش بتاعته وهي مش بتاعته لكي يتفاخر ولكي يظهر نفسه في صورة اخرى غير الصورة الحقيقية بتاعته، كلابس ثوبي زور. وده بنسميه الكذب الادعائي، ان الواحد بيدعي ذلك. المجال الثالث للكذب اللي الشيطان بيجيلنا منه المزاح. في الحديث الحسن: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يا ما بنسمع عن كذبة إبريل، وتلاقي ساعات الكذب يبقى فيه تخويف، يعني تلاقي واحد مثلا عشان يعمل ملل في صاحبه يكذب عشان يروعه ويخوفه، يبقى يجمع بين الكذب وبين الترويع. الأمر الرابع حقيقة في الكذب وهو نقل الكلام، نقل الحديث لو أنت حتى مش متأكد منه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لون من ألوان الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل حاجة بينطق بها تتنقل. كفى بالمرء، في رواية أخرى، إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر في صحيح مسلم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أما تكون أنت عارف أن واحد بيكذب وتنقل الحديث بتاعه دون أن تصح هذا القول، أو بتنقل القول ده بحيث أن غيرك هيصدقه وهو كذب، فأنت بذلك أحد الكذابين. خامس مجال مع الأطفال، مع أولادك. أما تيجي أنت تضحك عليهم وتوعدهم بحاجة وتخلفها. عبد الله بن عامر الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يعني لازم نصدق، اوعى توعد ابنك بحاجة وما تنفذهاش، اوعى تزرع في قلبه بذرة الكذب من الصغر. وعشان كده يا جماعة احنا بنقول الواحد لازم يصدق، وأعلى درجات الصدق. الإمام الجنيد ليه كلمة رائعة في الصدق، بيقول حقيقة الصدق أو أعلى درجات الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. ساعات تلاقي واحد محطوط في موقف ومزنوق ويحس إن الكذب هو اللي هينجيه، لا، مستحيل ربنا يجعل النجاة في مخالفة أمره. أصدق حتى لو ظننت أن الصدق سيهلكك، لا، ده الصدق هينجيك ويبارك لك في أفعالك وفي مصيرك. عشان كده أنا الوصية الأخرانية بقولها إيه، أي إنسان كذب أو يكذب أو يعتاد الكذب أو ناوي يكذب، ماذا ننصحه؟ ننصحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. عايزين نحدث توبة يا جماعة من أي كذب فعلناه في الماضي أو بنعمله دلوقتي، عشان ربنا سبحانه يقبلنا وعشان ننتصر على شيطاننا في هذه المعركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارزقنا صدق اللسان وصدق الجنان وصدق العمل والأركان وصدق النية يا رب العالمين. إلهنا طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من الرياء وأعمالنا من الادعاء. اللهم خلقنا بالصدق، نجنا في دنيانا وأخرانا ببركة الصدق وسره، وجنبنا يا مولانا الكذب وأهله، وجعلنا من عبادك الذين خصصتهم بقولك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قبل انسكاب النور من ملكوته وتنزل التاريخ والآيات، كنا رفيقي جنة علوية حتى ابتدأت مسيرة اللعنات. فارقت قصرك كافرا ودعوتني، فأطعت أمرك فابتدت مأساتي. من دفء بيتي قد خرجت بحسرتي، وغدا أعود له لتشرق ذاتي. رحلتي ولأجلي